الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا ومجالسنا. هذا اللقاء هو المجلس الأول في هذا اللقاء الجديد الذي نتدارس وإياكم فيه كتاب من أعظم كتب السلف، ألا وهو أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس لا بد لنا من وقفات ومقدمات قبل الدخول في هذا الكتاب وفي هذا الاعتقاد. وأول ما نذكر في ما نقدم به الحديث هو ما يتعلق بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد إمام عظيم وسيرته عظيمة، وأصبح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا للسنة والصبر عليه، حتى إنه أصبح لقب إمام أهل السنة إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسيرته عطرة، سيرته مباركة، وسيرته واسعة. ولذلك كتب الذهبي وابن كثير وغيرهم ممن اعتنوا بسير الأئمة والعلماء في سيرة الإمام أحمد، بل من الأئمة من أفرد الإمام أحمد بمصنف كابن الجوزي وابن البيهقي وذكر عن الهروي أيضا، لكن بعض هذه الكتب مفقودة. وكثير من الحنابلة خصوا سيرته بمصنف، وبعضهم خصوا محنته بمصنف رحمه الله تعالى. وإذا أردنا أن نذكر سيرته أو نبذة من سيرته رحمه الله، فإن اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني شيبان إحدى قبائل ربيعة التي هي من قبائل عدنان، القبيلة العربية المعروفة. والإمام أحمد رحمه الله والده محمد كان من أجناد المسلمين الذين كانوا في مرو، حتى إنه ذكر رحمه الله في سيرته أنه ولد في مرو وحمل بعد ذلك إلى بغداد وهو طفل صغير. وجده حنبل كان والي في آخر زمن بني أمية على بعض البلاد، فكان له شأن، ولما قامت الدولة العباسية كان ممن قام معه على ما ذكر في تفاصيل سيرته رحمه الله. هذا بالنسبة لاسمه رحمه الله. ومولده كان سنة 64 و100، ووفاته سنة 41 و200. توفي رحمه الله تقريبا عمره 77 سنة. توفي وعمره كم؟ 77 سنة. متى وفاته رحمه الله؟ 241. متى ولد؟ 164 رحمه الله تعالى. هذه السيرة سيرة حافلة بالعلم والحديث والفقه والقرآن والزهد والورع، حتى إن شيخه الإمام الشافعي رحمه الله أثنى عليه ثناء عظيم وقال كان الإمام أحمد إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما في الزهد، إماما في الورع. وهذه ليست من تلميذ من تلاميذه أو من شخص يأتي بعد عصره، وإنما من شيخ. ولذلك شيوخه رحمه الله كلهم أجمعوا على إمامته، وهم شيوخ رحمه الله تعالى. وكان هكذا سيرته على ما ذكر رحمه الله تعالى، ولذلك سيرته حافلة وطويلة رحمه الله تعالى، يعني تطول بنا المجالس لو أردنا أن نعدد مناقب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ترجم له في المجلد الحادي عشر بأكثر من 400 صفحة، وهي أطول ترجمة في سير أعلام النبلاء، أطول ترجمة هي ترجمة الإمام أحمد. وقال فيه كلمة عجيبة، يعني في هذا المجلد الحادي عشر فيه علي بن المديني، فيه أبو زرعة، فيه إسحاق، وكلهم يقول الإمام المحدث، حتى جاء إلى الإمام أحمد فوصفه بوصف لم يصف به غيره من الأئمة. ماذا قال؟ قال هو شيخ الإسلام صدقا، هو قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا رحمه. فكان إماما في العلم وفي العمل، وعظمت إمامته في محنة القول بخلق القرآن التي بدأت من زمن المأمون. وبالمناسبة حياة الإمام أحمد عاصر فيها 8 من خلفاء بني العباس الذين هم الهادي والمهدي والرشيد والأمين. هؤلاء الأربعة كانوا قبل فتنة القول بخلق القرآن، ثم المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا على يعني عقيدة القول بخلق القرآن. ثم ختمت حياته رحمه الله بالإمام المتوكل الذي نصر السنة، ونصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهو عاصر هؤلاء الثمانية، الخلفاء الثمانية، وكانت بداية فتنة القول بخلق القرآن من المأمون الذي من قرأ سيرته عرف سبب هذه الفتنة. كان مولعا بكتب الفلاسفة والكتب الأجنبية عن هذا الدين وعن الوحي، وكان مولعا بترجمة كتب اليونانيين والفلاسفة، وكان يأتي بالكتب من الإغريق، من اليونان، من أثينا، أو من حران. وحران كانت معروفة في يعني الفلسفة وعقيدة الصابئة إلى غير ذلك، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أنه كان مولعا بذلك، فلما صار هو الخليفة وكان يعني بطانته على هذه الشاكلة، دعا الناس وأجبرهم وألزمهم بهذه العقائد التي مبنية على القول إنكار الصفات والقول بالتعطيل، والتي من فروع هذه العقيدة الفاسدة القول بأن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد في زمن المأمون وفي زمن المعتصم وفي زمن الواثق صار إماما للسنة. كيف؟ من جهتين، من الجهة الأولى بيان معتقد أهل السنة، والجهة الثانية يعني معتقد أهل السنة في باب الصفات، والجهة الثانية أيضا في لزوم منهج أهل السنة مع ولي الأمر. ما خرج على ولي الأمر، مع كون ولي الأمر يجلده ويضربه حتى كاد أن يموت رحمه الله تعالى، وكان يؤتى إليه فيقال له: ألا نقاتل هؤلاء؟ ألا؟ فيقول: لا، دماء المسلمين دماء المسلمين. فكانت كلماته المأثورة إلى اليوم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وفي باب الصفات، وأيضا في باب الموقف من ولي الأمر والثبات على ذلك والصبر عليه رحمه الله تعالى. فصبر في وقت المأمون، ثم في زمن المعتصم صبر، ثم سبحان الله ذكر في سيرة المعتصم أنه ندم على يعني ضربه للإمام أحمد، حتى إنه أرسل طبيبا وأرسل من يعني يطمئن على يعني صحة الإمام أحمد، فلما علم أن الإمام أحمد يعني أفاق بعد الضرب وأنه رجعت إليه صحته وعافيته فرح وكف عن الإمام أحمد. ثم جاء الواثق أيضا ومشى مع هذه الفتنة، ثم جاء المتوكل وطرد هؤلاء المعطلة والمعتزلة وابن أبي دؤاد الذي كان رئيسهم، ونصر السنة رحمه الله تعالى. الذي يتأمل هذه الفتنة يجد أن من أسباب البدع والضلال والانحراف الثقافات الأجنبية والكتب الأجنبية عن ماذا؟ الوحي والكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك الشيخ الإمام أحمد بدأ بأصوله السنة بهذا الأمر، وهو مصدر التلقي كما سنعرف إن شاء الله. وهؤلاء يعني من نظر في عقيدتهم أولعوا بكتب العقلانيين وكتب الفلسفة وكتب أهل المنطق، واعتقدوا فكرة باطلة وهي معارضة ماذا؟ النقل للعقل، معارضة الوحي للعقل. وهذه الفكرة باطلة من أساس، فلا معارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وهذه القضية من أعظم القضايا التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بالمناسبة في منهجه وفي مؤلفاته الواسعة أبطل أكثر من معارضة، ادعاها المخالفين، أبطل فيها كونها فيها تعارض أو معارضة. فأول أمر معارضة العقل والنقل، وألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، فأثبت فيه أنه لا معارضة ماذا؟ بين الوحي والعقل. والأمر الثاني أيضا وهو مهم لنا في أصول السنة، وهو معارضة القياس للنص، وأنه يأتي نص على خلاف القياس، وهذه تكلم فيها كلاما واسعا. وابن القيم رحمه الله لخص كلامه في هذين الأصلين، في دار تعارض العقل والنقل، لخصه في كتابه الصواعق المرسلة. ولذلك مشايخنا كانوا يقولون لنا إذا أشكل عليكم شيء في دار تعارض العقل والنقل راجعوا مختصر الصواعق أو الصواعق المرسلة. ابن القيم سهل فيه هذه النصوص وهذه المسائل. والأصل الثاني وهو معارضة النص للقياس أو القياس للنص، صنف فيه ابن القيم ماذا؟ إعلام الموقعين. كتاب إعلام الموقعين من أوله إلى آخره يثبت فيه ابن القيم أنه لا تعارض بين القياس والنص، ولذلك عقد فصول كثيرة وذكر أمثلة كثيرة قيل فيها أن النص جاء على خلاف القياس فأبطل هذا القول. وأيضا من المعارضات التي أبطلها رحمه الله ورد على القائلين بها المعارضة بين الشريعة والحقيقة الصوفية، الشريعة والحقيقة الصوفية، وهذه تكلم عنها رحمه الله في كثير من مؤلفاته، سواء الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، أو في اقتضاء الصراط المستقيم، أو في أكثر من رسالة تناول فيها الرد على المتصوفة الذين عارضوا الشريعة بالحقيقة التي عند الصوفية، أو الشرع بالقدر. وهذا هو الأصل الثاني في التدمرية. على كل حال من نظر في هذه الفتنة وهذه المحنة، محنة القول بخلق القرآن، علم أن هذه المحنة كانت محنة عظيمة على الإمام أحمد، وصبر فيها صبرا عظيما، وكان على إثرها دروس وعبر. ولذلك من كلمات ابن تيمية رحمه الله الجميلة أنه يقول: الله عز وجل إذا أراد أن يرد باطل أو يبين حق، قيض من يعني يتكلم بالباطل، ثم يقيض الله عز وجل من الأئمة والعلماء من يردون باطله. ولذلك تجدون هذه المسائل، مسائل الصفات ومسائل القول بخلق القرآن وصفة الكلام على وجه الخصوص، المصنفات فيها لا تكاد تحصى، وبينها العلماء بيانا شافيا كافيا. بعد ذلك ننتقل إلى تلاميذ الإمام أحمد والرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد تلاميذه كثر جدا، وله تلاميذ رووا عنه الحديث، من أشهرهم من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هؤلاء الخمسة كلهم تلاميذ الإمام أحمد، ولذلك مسند الإمام أحمد تجدونه في هذه الكتب. وهناك من تلاميذه من رووا عنه غير الحديث، رووا عنه الحديث وغيره. من هؤلاء ومن أشهرهم وأثبتهم ابنيه، عبد الله ابن الإمام أحمد وصالح ابن الإمام أحمد، فهم من أكثر تلاميذ الإمام رواية له وأثبتهم. قضية أثبتهم سنبين لماذا، لأن هناك من روى وغلط عن الإمام أحمد، روى عنه مسائل أو رسائل فغلط فيها. الرسائل المروية عن الإمام أحمد والمسائل كثيرة جدا، وطبع منها شيء كثير، لكن الذي يعنينا اليوم هي رسائل ومسائل العقيدة. فمن أشهر الرسائل هذه الرسالة أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك وغيره ممن ذكرت أسانيد هذه الرسالة فيها. فهذه الرسالة رواها الأئمة، ولذلك نقل عنها ابن تيمية وابن القيم، ورويت في طبقات الحنابلة، ورويت رواها كثير من الأئمة كاللالكائي وغيره من أهل العلم، وابن بطة في الإبانة وغيره، يعني جمهور أهل العلم رووا هذه العقيدة. ولذلك هذه العقيدة ثابتة يعني بأسانيدها، وثابتة بشهرتها، وثابتة برواية الأئمة، فلا نلتفت إلى من شكك يعني في نسبة هذه الرسالة، لأن العبرة بالدليل والبرهان. هناك أيضا رسائل رويت على الإمام أحمد في العقيدة. من هذه الرسائل، وهي شرح بعض أهل العلم لكن شرحهم لهذه الرسالة أكثر، وهي رسالة الإمام أحمد إلى الإمام مسدد بن مسرهد، وهذه موجودة لكن تختلف في صيغتها وفي عباراتها وفي مسائلها عن هذه الرسالة، ولعلنا يأتينا مناسبة نقرأها إن شاء الله بعد هذه الرسالة. أيضا من الرسائل كتابه الذي هو أكبر من هذه الرسالة، وهو الرد على الجهمية والزنادقة، وهو كتاب حافل في الرد على هؤلاء. أيضا هناك أكثر من رسالة وأكثر من مسألة، وهي مبثوثة في كتب كثيرة مثل كتب القاضي أبي يعلى، وكتب أيضا الخلال ككتاب السنة للخلال، كتاب السنة الخلال كبير مطبوع الآن في 3 مجلدات، وبعض الطبعات أكثر من 3 مجلدات، وللعلم المطبوع ثلث الكتاب، ثلثيه مفقود ما وجد إلى الآن، فهو كتاب عظيم، كتاب كبير كله آثار ويعني مسائل رويت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك رسالة طبعت في 2 مجلدين، هي رسالة ماجستير، اسمها الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، من أمتع الرسائل، رسالة قديمة يعني كانت حققت ونوقشت، أو نوقشت وألفت في سنة 1409 في الهجرة، في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، الدكتور عبد الإله الأحمدي. ومشرفه كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهي مطبوعة طبعة قديمة، لا أدري الآن موجودة أو لا، لكنها من أمتع الرسائل، جمع فيها الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. وأيضا هناك رسائل حديثة كتبت حول يعني الإمام أحمد، أو بعض المسائل المتعلقة بالإمام أحمد وبالحنابلة، والذي يعنينا فيها هو التنبيه على من غلط على الإمام أحمد في بعض المسائل. وهذا الأمر موجود يعني في شأن الأئمة كله، في شأن الأئمة سواء أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، يوجد من يأتي بعدهم ولا يفهم معنى كلام الإمام فهما صحيحا فيغلط عليه، فينسب له ماذا؟ ما هو مستحيل أن يقوله الإمام. وبالمناسبة يوجد كلام لابن رجب رحمه الله يبين سبب غلط بعض الناس على في فهمهم لكلام الإمام أحمد، يقول أن كلام الإمام أحمد دقيق رحمه الله، يعني أذكر لكم هذا الكلام في مجموع رسائل ابن رجب، يقول: ولدقة كلامه في ذلك، أي في الفقه، في فقه الإمام أحمد رحمه الله، ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصنيف ممن هو على مذهبه، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه، ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. هذا كلام ابن رجب، وهذا في الفقه، لكن المشكلة في ماذا؟ في الاعتقاد. وقد نبه ابنه صالح، ونبه ابن تيمية، ونبه أيضا غيرهم عن خطأ وخلل وقع في بعض الرسائل أو المسائل المروية عن الإمام أحمد في الاعتقاد، ممن هو إما من طبقة تلاميذ الإمام أحمد أو من طبقة من أو ممن بعده. وعندنا نص مهم هو في ذكره ابن الجوزي في سيرة في مناقب الإمام أحمد، وذكره أيضا الخلاف في السنة، يحكي صالح ابن الإمام أحمد، قد توفي سنة 250 للهجرة، عن ينبه خطأ أحد تلاميذ الإمام أحمد وهو أبو طالب، وقد توفي سنة 244، يبين خطأ عظيم مستحيل أن يقع فيه الإمام أحمد أو يرويه أو يحكيه أو يتكلم فيه، وهو ماذا؟ القول بلفظه بالقرآن مخلوق، مستحيل أن يقوله الإمام. يقول صالح بن الإمام أحمد: فأخبرت أبي بذلك، يعني أن أبو طالب يقول الإمام أحمد يقول، انظر في حياتي الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد: من أخبرك؟ فقلت فلان، قال: ابعث إلى أبي طالب. فوجهت إليه فجاء وجاء، فقال له أبي: أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنكر عليه. طبعا هذه الجملة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لفظة مجملة تحتمل حق وباطل، يعني سواء نفيتها أو أثبت. وغضب، يقول وغضب وجعل يرعد الإمام أحمد رحمه الله. من أمثلة هذا الخطأ في فهم كلام الإمام أحمد ما ذكره ابن رجب عن حنبل. من حنبل؟ غلام الخلال، وهو قد توفي سنة 363، هذا من طبقة يعني ليس من تلاميذ الإمام أحمد، وإنما من جاء بعده، وقد روى كثير عن الإمام أحمد يعني أو وعن تلاميذه، لكن يخطئ. فيقول ابن رجب رحمه الله كما في القواعد، قواعد ابن رجب، يقول: كثيرا ما ينقل هذا حنبل غلام الخلال كلام الإمام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه، يفهمه ليس النص، يعني يحكيه بمعناه. يقول: فيقع فيه تغيير شديد، ووقع له مثل هذا في كتاب زاد المسافر كثيرا، كتاب زاد المسافر مطبوع. أيضا ابن تيمية رحمه الله بيّن خطأ حنبل وخطأ اثنين أيضا، وهم أبو محمد التميمي وأبو الفضل التميمي. أبو الفضل التميمي توفي سنة 410، وأبو محمد توفي سنة 488، بعيد عن الإمام أحمد. نقل كلاما في الاعتقاد عن الإمام أحمد، فهماه بمعناه دون حكاية لفظه، فأخطأ على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام في مجلد 33 في الفتاوى صفحة 196، وذكر أمثلة على ذلك. فوجد في كلام أبي محمد وأبي الفضل التميميان أخطاء على الإمام أحمد. ومن هنا نعرف اليوم من يثير فتنة بين حين و يعني وآخر و بين وقت وآخر، فيقول الإمام أحمد مثلا يقول بالتفويض، أو الإمام أحمد يجيز التوسل بالصالحين، أو الإمام أحمد يقول كذا. هذا خطأ في فهم كلام الإمام أحمد، أو روايات لا تثبت أسانيدها عن الإمام أحمد رحمه الله. فلو أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو يقول بالتفويض مثلا، لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن، لما وقعت. لو قال هذه المقالات ما وقعت أصلا فتنة القول بخلق القرآن. لكن هذا في الحقيقة ماذا؟ نعرف أن سبب هذا الخطأ هو عدم فهم كلام الإمام أحمد، أو عدم صحة هذه الروايات التي رويت عن الإمام رحمه الله تعالى. هذه الرسالة مشهورة بأصول السنة، أصول السنة، وهذه الرسالة قيمة عظيمة، ولذلك اعتنى بها العلماء. وتجدون الطبعة التي معنا هذه في آخرها النسخة بخط الشيخ الألباني رحمه الله، كتبها كاملة، نسخها كاملة رحمه الله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عناية الأئمة والعلماء سواء السابقين أو المعاصرين بهذه العقيدة العظيمة. هذه الرسالة اسمها أصول السنة، وهذا العنوان يدل على أكثر من أمر، ويتضمن أكثر من أمر. أولا، أصول جمع أصل، والأصل هو ما بني عليه غيره، أساس الشيء هو الأصل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأساس الشيء هو أصله الذي يتفرع عنه غيره ويتولد عنه غيره ويبنى عليه غيره، يسمى ماذا؟ أصل. والسنة في اللغة معروف أن السنة هي الطريقة والسيرة، لكن ما المقصود بالسنة هنا؟ السنة هنا في كتب الاعتقاد وفي كلام السلف في هذا الموطن يعنون به ما يقابل البدع، فيقال أهل السنة وأهل البدع، لأن إطلاقات السنة تطلق السنة باعتبار، تطلق تارة باعتبار ما يتعلق بأصول الفقه، وتارة ما يتعلق بالفقه. تجدون الفقهاء يقولون هذا واجب وهذا سنة، يعني أنه مستحب. ولذلك عندنا في إطلاقات السنة أكثر من إطلاق، لكن المقصود هنا هو ما يقابل ماذا؟ البدعة. طيب، نبدأ نقرأ في قارئ، أو أقرأ أنا أبو عثمان، أو أقرأ أو
من
من
أقرأ
أقرأ،
الشيخ؟
لا أقرأ، لا ما أدري ترتيب الشباب.
لا حلو،
مرتبين
عندك؟ لا مرتبين، أنا ما أعرف.
خلاص أقرأ، تفضل توكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أبدأ بالأصل على طول.
اقرأ الأسانيد حدثنا.
قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنس
تنيس هذه في مصر معروفة وينسب إليها كثير من الأئمة التنيسي التنيسي
قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول
إذا هذا سند هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذه العقيدة وهذا يدل على أن عبدوس بن مالك العطار رواها سماعا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
أحسن. قال رحمه الله أصول السنة عندنا. الإمام رحمه الله في هذه العقيدة شأنه شأن الأئمة في مثل هذه الرسائل المقتصرة والعقائد المقتصرة يذكرون فيها أصول أهل السنة التي يتميز فيها أهل السنة من أهل البدع، والتي من اجتمعت فيه كان من أهل السنة، والتي إذا ماذا تخلف شيء منها عن هذا الرجل كان من أهل البدع بحسب ما يعني حصل عنده نقص في هذه الأصول وهذه الخصال. ولذلك سيذكر بعد ذلك هذه الخصال لما سيأتينا إن شاء الله من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، فذكر القدر وذكر الصفات وذكر إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله بدأ بهذه المقدمة ثم سيذكر أصول العقيدة. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الأئمة يذكرون أصول الاعتقاد ونماذج على هذه الأصول وأهم المسائل التي خالف فيها السنة أهل البدع، ليس كل شيء. وبالتالي لا يعني هذا أن الذي لم يذكره الإمام أحمد هنا أنه لا يعتقده. مثلا الشيخ ما ذكر جميع الأسماء والصفات، ما ذكر جميع مسائل الإمام باليوم الآخر، لا، ذكر الأصل والتفاصيل موجودة في كتبه المطولة وفي فتاويه وإلى غيره. فلا إما هذه طريقتهم في هذه المسائل وهذه العقائد المجموعة المختصرة. فقال أصول السنة عندنا، نحن عرفنا أن الإمام أحمد لقب بإمام أهل السنة، وأهل السنة لقبوا بهذا اللقب أهل السنة والجماعة. وهذا اللقب لقب مهم جدا. أولا كلمة أهل، كلمة أهل يقول العلماء تفيد الاختصاص واللزوم، كما يقال أهل البيت أهل فلان. ها، فأهل السنة سموا أهل السنة للزومهم للسنة وللزومهم للجماعة، سموا الجماعة. والمقصود بالسنة ليس فقط حفظ الأحاديث أو رواية الأسانيد فقط، لا، وإنما اعتقادا وعلما وعملا. وكذلك الجماعة لاجتماعهم على هذه العقيدة واجتماعهم على هذه السنة واجتماعهم على ولي الأمر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي لفظ هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبهذا نعرف المراد بالسنة هنا في هذا الموطن أهل السنة والجماعة، لأنه قال عندنا، عندنا يعني عندنا أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يلقبون بألقاب أيضا أخرى كأهل الحديث وأهل الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذه كلها ألقاب صحيحة دلت عليها النصوص. لكن هناك ألقابهم ليست هي ألقاب لهم وليس عليها دليل، بل أطلقها المخالفون للتنفير عنهم، مثل قولهم مجسمة وحشوية وغيرها من الألقاب الباطلة. فمن هنا نعرف الآن المراد بالسنة. والشيخ هنا قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى آخره. الشيخ هنا يشير إلى أصول منهج أهل السنة والجماعة، وخلاصة منهج الأئمة وخلاصة منهج أهل السنة والجماعة الذي أشار إليه الشيخ يتبين من خلال أصول ثلاثة. الأصل الأول تقديم النقل والوحي تقديما مطلقا، وأنه لا معارضة بين العقل والنقل كما عرفنا قبل قليل. وقضية المعارضة بين العقل والنقل يعني هي مشكلة عظيمة جدا جدا. يعني الآن القول بالتأويل، القول بالتفويض، القول بالتعطيل، القول بالمجاز، القول بكذا وكذا، كلام المتكلمين الطويل هذا سواء عند الجهمية، عند الكلابية، عند الأشعرية، الماتريدية، كله مبني على ماذا؟ تعارض العقل والنقل. أولا هم اعتقدوا المعارضة ثم سلكوا مناهج، منهم من سلك منهج التأويل، منهم من سلك منهج التفويض، منهم من قال لابد من القول بالمجاز وعدم حمل النصوص على ظاهرها إلى غير ذلك. فأصل هذه العقائد وهذه المناهج هو ماذا؟ اعتقاد معارضة العقل والنقل. ولذلك لا معارضة بين العقل والنقل أبدا. الذي خلق الإنسان وخلق عقله هو الذي أوحى إليه سبحانه وتعالى وأنزل إليه الوحي. فالأصل الأول هو تقديم الوحي وأنه لا معارضة. الأصل الثاني عدم التفريق بين النصوص، وهذه إشكالية عظيمة عند يعني المعتزلة ومن تأثر بهم، فجاءوا إلى النصوص ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين السنة والسنة، قالوا هذا آحاد وهذا متواتر فنأخذ المتواتر ولا نأخذ الآحاد. وحتى نصوص القرآن قسموها إلى ظني الدلالة وقطعي الدلالة، وهذا كله من الباطل. بل أهل السنة والجماعة من أخص مناهجهم أنهم يقبلون النصوص، كما قال كل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهب، ما يقولون متواتر وآحاد إلى غير ذلك، لا، وأنه لا معارضة بين النصوص ولا معارضة بين الكتاب والسنة ولا معارضة بين الآيات ولا معارضة بين الأحاديث أبدا. وأصلهم الثالث هو إجراء النصوص على ظاهر. الأصل إجراء النصوص ماذا؟ على ظاهرها. وهذا هو في الحقيقة هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. لماذا قال الشيخ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا للدلالة على أن مصدر التلقي في الاعتقاد هو القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. الآن قد يقول قائل، طيب القرآن والسنة عرفنا أن القرآن والسنة مصدر، لكن من أين أتيتم بالصحابة؟ الجواب أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين؟ الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث الافتراق قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه تزكية للصحابة وأنهم كلهم على السنة وكلهم مرجع في الاعتقاد. وبالتالي نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في في العقائد كما اختلف من بعده، لا يوجد صحابة على عقيدة وصحابة آخرين على عقيدة أخرى، هذا غير موجود، كلهم على عقيدة واحدة. متى حصل الافتراق؟ لما جاءت كتب الفلسفة وجاءت يعني البدع والأهواء إلى غير ذلك. فمن هنا قال رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه على ماذا؟ فيه تنبيه على فضل الصحابة. وفضل الصحابة دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة جدا. الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأحاديث كثيرة يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ عن أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين والصحابة من بعده رضي الله تعالى عنه. ولذلك الصحابة هم في الحقيقة هم يعني من فضائلهم أنهم هم الذين حفظوا القرآن، حفظوا السنة، حفظوا الشريعة ورووها ونقلوها إلى من بعدهم. ولذلك كل حسنة يقوم بها من بعد الصحابة هي في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن هنا تفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نصيف المد ملء الكف الواحد، والمد كفه، لأن كل من جاء بعد الصحابة حسناته في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنه. والإمام أحمد له كتاب فضائل الصحابة مطبوع فيه مجلدين، كتاب نفيس عظيم. والأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم في جوامعهم هذه العظيمة ذكروا فيها كتاب فضائل الصحابة. والإمام البخاري روى حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه تعديل وتزكية للصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي قوله هنا: التمسك بالسنة والتمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، هذا فيه تنبيه على فضل نشر السنة ونشر آثار الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحديث فيه فضل سماع الحديث وفقه الحديث والعمل بالحديث وتبليغ الحديث ونشره. ولذلك جاءت آثار كثيرة عن السلف في أنه لا أفضل من نشر العلم ونشر السنة ونشر الحديث. وفي فضل السنة كما روي عن الإمام البخاري عبد الله المبارك وغيره: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وجاءت عنهم أيضا آثار، بل حتى في النصوص، التحذير من مخالفة السنة والتهاون بالسنة. الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك جاءت عقوبة المستهزئ بالسنة، وهذا بلاء عظيم عند هؤلاء المخالفين الذين منهم من هو من جملة الزنادقة، هؤلاء الجهمية. لذلك الإمام أحمد سماهم زنادقة، قال: الرد على الزنادقة والجهمية والزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة عن هؤلاء، أحد هؤلاء المستهزئين بالسنة. رأى هذا أحاديث فضل السواك فاستهزأ بالسواك وقال: أنا لا أستاك إلا في المخرج، يعني في دبري. فابتلاه الله عز وجل بمرض، يقول: فانتفخ بطنه حتى إنه ولد كما تلد المرأة من دبري. ف فولد حيوانا عجيب في وصف غريب، ثم مات بعد ذلك. وهذه عاقبة المستهزئ بالسنة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وهناك قصص كثيرة يذكرها أهل العلم في خطورة الاستهزاء بالسنة وبما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن الصادق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق كيف صار صديق؟ ها؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد الإسراء والمعراج، قال إن قال فقد صدق. ولذلك منزلة الصديقية منزلة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيقها. قال رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله التمسك هذا مقتبس من حديث العرباض بن ساري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لا بد من تمسك ولزوم وقوة وصبر ومصابرة، لأنه قد جاء في الحديث: القابض على دينك القابض على الجمر. فلا بد من جد واجتهاد. قال: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا عليه؟ أولا، من الصحابة؟ الصحابة جمع صحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يقول ابن حجر: ولو تخللت له. وهذا في بعض الناس الذين ارتدوا ثم تابوا ثم ماتوا على الإيمان. ما كان عليه الصحابة قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وسمتا وهديا، والاقتداء بهم. كيف نقتدي بهم؟ لابد من العلم أولا، فننظر في سيرتهم وننظر في الآثار المروية عن الصحابة من أجل أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومما نقل عنه قال: اتبعوا بمن مضى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من مضى؟ يعني الصحابة. وهناك آثار كثيرة مروية عن السلف في الحرص على الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى. ما الذي يلزم من الاقتداء بالصحابة؟ ترك البدع، لأنه لا تجتمع السنة والبدع، إما سنة وإما بدعة. ولذلك ذكر الشيخ بعد ذلك مسائل متعلقة بالبدعة والبدع والموقف من أهل البدع. هذه نتركها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
محمد.